بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق العبارة التي تقدم شرح مطالبها. قال في صفحة 304 المقدمة الرابعة: كل ما أمكن وجوده بالذات وجب وجوده إلا إذا توقف على ممتنع بالذات. ذكرنا في شرح هذه المقدمة أن مقتضى خيرية الواجب وتمام فاعليته أن لا يكون هناك قصور في فاعليته وجوده وإفاضته على ما يكون متوفرا على جميع ما يتطلبه وجوده، فمتى ما أمكن الممكن المعلول وجد، فانتفاؤه لابد أن يكون مستندا إلى قصور القابل، إلى قصور قابلية هذا الممكن، وهذا إما من جهة انتفاء إمكانه الذاتي وهو خلف ما فرضناه من كونه ممكنا ذاتيا، أو من جهة قصور إمكانه الاستعدادي الذي يكون مستلزما لوقوع المحال لو وجد هذا الممكن لمجرد إمكانه الذاتي، وذلك لأن الممكن الذاتي قد يتوقف على تحقق شرط أو ارتفاع مانع، فلو وجد مع وجود مانعه أو انتفاء شرطه لكان ذلك من قبيل وجود المعلول بلا علة، ووجود المعلول بلا علة مستحيل بالذات. إذن انتفاء ما يمكن وجوده لا يستند إلا إلى قصور القابل، والقابل إما يكون قاصرا في ذاته أو يكون قاصرا في مادته واستعداده، والقصور الذاتي خلف ما فرض من كونه ممكنا بالذات إذن يكون قاصرا في استعداده، وإن شئت قلت أنه وإن كان ممكنا ذاتا لكنه ليس ممكنا وقوعا. قال: إذ لا نقص في طرف علة العلل من حيث المبدئية والعلية، فلا بد أن يكون النقص إما في المعلول والمفروض إمكانه أو في الوسائط من الأسباب والشرائط، والنقص المانع ليس إلا امتناعها الذاتي، وإلا فيجري في تلك الواسطة هذا البيان، بمعنى أن الواسطة بما أنها من الممكنات باعتبار سببيتها للممكن ومسببيتها للواجب لوقوعها في وسط السلسلة، فهي علة من جهة ومعلول من جهة أخرى، فانتفاء تلك الواسطة أيضا يجري فيه نفس الكلام في الطرف، فهي إما مستحيلة بالذات وهذا خلف ما فرض من كونها ممكنة الذات، أو مستحيلة وقوعا لقصور استعدادها، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى حد لئلا يلزم التسلسل، وانتهاء الأمر إنما يكون بوصول سلسلة السببية المتوسطة إلى أمر مجرد إمكانه الذاتي كاف في وقوعه، وهذا يعني أنه في مرتبة من المراتب لا يتوقف الممكن إلا على إمكانه الذاتي، وهذا ما يكون متحققا في عالم الأمر، ففي عالم الأمر لا يحتاج المعلول إلا أن يكون ممكنا بالذات لتتعلق به العلية والجعل، وأما عالم الخلق فإنه يحتاج إلى ما وراء إمكانه الذاتي وهو إمكانه الاستعدادي. قال: إذا تمهدت هذه المقدمات وتدبرت فيها حق التدبر تعرف أن تفاوت الماهيات الجنسية والنوعية والصنفية والشخصية في أنفسها ولوازمها بنفس ذواتها. هذه العبارة مرتبة على المقدمة الأولى من أن الاختلاف بين الماهيات ذاتي، وهذا هو الذي أشرنا إلى الإشكال فيه، فقد ذكرنا أن ما يتعلق ببحثنا إنما هو السعادة والشقاوة وأمثالهما، وهما أي السعادة والشقاوة خارجان عن حريم الماهية النوعية أي الإنسانية مثلا. فالإنسان السعيد والإنسان الشقي ليسا مختلفين في الماهية، وإنما اختلافهما في أمر وراء الماهية. وهنا في هذه العبارة ذكر أن الماهيات الصنفية والشخصية مختلفة بحسب الذوات، ومن الواضح أن الاختلاف بحسب الذوات إنما يكون اختلافا بنحو التباين التام أو بنحو ما يكون مقوما فيما يكون مقوما للذات. فحتى تتم العبارة لا بد من إثبات أمر، وهو أن الخصوصية الشخصية دخيلة في ماهية الشخص، والخصوصية الصنفية دخيلة في ماهية الصنف. ولكن المقدمة الأولى لا تتكفل بإثبات ذلك، وإنما تتكفل بإثبات أن ما يكون دخيلا في الماهية فهو مميز ذاتي أيا كان ذلك القيد. هذا ما تتكفل به تلك المقدمة. فالمقدمة تقول أن لكل ماهية حدا، لكن هذه الماهية هل هي ماهية جنسية، ماهية نوعية أو لا، ذاك أمر آخر. فإن قلت ما دام الصنف ماهية خاصة إذن تكون مندرجة، يكون الصنف مندرجا تحت هذه المقدمة، قلت الصنف إذا لوحظ باللحاظ المنطقي أي وفق المعايير المنطقية التي تكلم عنها المناطقة فهي ماهية مقيدة بقيد خارج عن ذاتها. إذن لابد من استئناف بحث ليبين نسبة هذا القيد الصنفي إلى الصنف لا إلى الماهية النوعية، ليميز بين الصنف وبين النوع، فيقال أن القيد وإن كان خارجا عن النوع لكنه داخل في الصنف. طيب الصنف يمكن أن يتصور انتفاؤه مع بقاء ماهية النوع؟ نعم هذا أمر ممكن. إذن تكون هذه الدعوة باطلة؟ نقول لا، ليست الدعوة باطلة، وذلك لأن الاختلاف بين الصنف والنوع بحسب الماهيات إنما يتفق مع النظر التحليلي، وإلا في الواقع فإن الصنف لا يمكن أن ينتفي عنه قيده المصنف. لما؟ لأن ذلك القيد من لوازم التشخص وبناء على أصالة الوجود الذي هو يكون به التشخص، انتفاء القيد يستلزم انتفاء الوجود أو يكون ملازما لانتفاء الوجود. إذن المقدمة الأولى بالمقدار الذي ذكره المحقق الأصفهاني لا تكفي لإثبات دعواه، بل لا بد من إضافة مطلب جديد على المقدمة الأولى، وهي أن الأصالة للوجود والوجود عين التشخص، والتشخص ملازم للقيود الشخصية والنوعية. فإذا كان التشخص ملازما لتلك القيود الشخصية والنوعية لم يعقل انتفاء القيد المصنف والمشخص من دون التفاء ذات الوجود. إذن كما يمتاز زيد عن عمر بأصل وجوده، كذلك يمتاز زيد عن عمر بقيوده المشخصة، وتلك القيود المشخصة مقومات لهوية زيد. إذن الفرق بين ماهية زيد وهوية زيد شنو؟ الفرق بين ماهية زيد وهوية زيد أن ماهية زيد هي حده النوعي، وأما هويته فهي تمام حقيقته، ويقصد بالهوية الماهية المتشخصة. طبعا قد تطلق الهوية على الوجود، ولكن المقصود ها هنا بالهوية الماهية المتشخصة. إذن التفاوت بين زيد وعامر بنفس الذوات، وذلك لأن حقيقة عمر وجود وعمر ووجود عمر إنما يكون باعتبار اتحاد وجوده وماهيته، ولما كان الوجود مستصحبا لأصناف لأوصاف خاصة، فاتحاد الوجود بالماهية النوعية يستلزم تقيد الماهية الكلية. فقد قلنا أن الوجود المقيد ليس إلا الوجود المتحد بالماهية، ولكن الوجود لا يتحد بالماهية المطلقة، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا الوجود إنما يتحد مع الماهية الجزئية. إذا كل ما يكون دخيلا في جزئية الماهية فهو مقوم لهوية الموجود. إذا التفاوت بين أفراد الماهية النوعية تفاوت ذاتي. نعم، ليس ذلك التفاوت مخلا بوحدة الحقيقة النوعية، ولكن حقيقة الفرد ليست النوع فقط، بل حقيقة الفرد النوع مع مشخصات. وبذلك يتبين القصور في العبارة المقدمة التي ذكرها المحقق الأصفهاني. قال: لا بجعل جاعل وتأثير مؤثر، فمنهم شقي ومنهم سعيد. قوله لا بجعل جاعل هذا ناظر إلى المقدمة الثالثة التي ذكر فيها أن الجعل إنما يتعلق بالوجود لا بالماهية، ووجدان الماهية لذاتها وذواتها وذاتياتها ولوازمها غير محتاج إلى الجعل. أقول هذا الكلام صحيح، لكن المقدمة الثالثة بالعبارة المذكورة المشيرة إلى المطلب الخاص هذه لا مدخلية لها. المهم فيما نحن فيه عدم تأثير الجعل في الماهية، لا عدم تعلق الجعل بالماهية. وذلك لأن الخلاف في متعلق الجعل ما هو إنما هو خلاف في أن مصداق عنوان الموجود في الخارج هل هو ذات الماهية أو حيثية وراء الماهية تسمى بحيثية الوجود، الحقيقة العينية الخاصة. هذا هو محل الخلاف في مبحث الجعل، أو أنه الاتصاف بين الوجود وبين الماهية. فمحل الخلاف إنما هو في مصداق مفهوم الموجود. أما ما نحتاج إليه في المقام فهو أن جعل الجاعل هل يوجب تأثيرا وتغيرا في ماهية هو الوجود. فلا شك أن الجعل لا يمكن أن يستلزم تغيرا في المجعول، وإلا لم يكن مجعولا لذلك المجعول. مثلا إذا أراد الله أن يوجد النار وقلنا بأن متعلق الجعل هو الماهية، فأثر الجعل ما هو؟ هو صدق مفهوم الموجود على ماهية النار. أما لو فرض أن الجعل يستلزم تغير ماهية النار إلى ماهية أخرى، فمفهوم الموجود يصدق على ما يترتب على الجعل وهو الماهية الأخرى لا ماهية النار، وهذا خلف كون الجعل قد تعلق بماهية النار، لأن أثر الجعل ليس إلا وجود المجعول. إذن الذي نتكفل به، عفوا أجيب على اتصال طارق، أرجع إليكم إن شاء الله. لو توقف تسجيل، وقف تسجيل مولانا العزيز. إذن محل أو المطلوب ها هنا هو بيان عدم استلزام الجعل لتغير في ذات المجعول، وهذا لا ربط له بمتعلق الجعل ما هو، هل هو الماهية أو الوجود. فالصحيح أن تعلق الجعل بالماهية لا يوجب أيضا تغيرا في ذات المجعول وماهيته، لأن ذلك خلف الجعل. فمعنى الجعل متفق عليه عند الجميع، وأن الجعل ليس إلا نقل المجعول من حد إلى حد، من دون أن يستلزم ذلك النقل تغيرا في ذات المجعول. إذن الصحيح أن المقدمة الثالثة لسنا بحاجة إليها، وإنما نحتاج إلى مطلب آخر، وهو بيان أن الجعل لا يمكن أن يغير ذات المجعول. قال: فمنهم شقي وسعيد، ومنهم سعيد بنفس ذاته وما هويته، وحيث كانت الماهيات موجودة في العلم الأزلي وطلبت بلسان حال استعدادها الدخول في دار الوجود، وكان الواهب الجواد فياضا بذاته غنيا بنفسه، فيجب عليه إفاضة الوجود ويمتنع عليه الإمساك عن الجود. إن شاء الله مطلب واضح. وحيث إن الجود بمقدار قبول القابل، الجود ما هو؟ الجود هو إعطاء ما ينبغي لما ينبغي بغير عوض، هذا هو الجود. ومن الواضح أن الجود يتحدد بمقدار قابلية القابل، بمعنى أن الجود ليس إلا الإفاضة على كل شيء بما يطلبه ذلك الشيء بحسب استعداده. وحيث إن الجود بمقدار قبول القابل وعلى طبق حال السائل، كانت الإفاضة عدلا وصوابا، إذ الشيء لا ينافي مقتضاه. المقصود أن الله سبحانه وتعالى كما يفيض على السعيد السعادة، كذلك يفيض على الشقي الشقاوة، وكما أن إفاضة السعادة كانت منوطة باستعداد السعيد للسعادة، كذلك إفاضة الشقاوة منوطة باستعداد الشقي للشقاوة، وليس استعداد الشقي للشقاوة إلا سؤالا من ذات الشقي أن توجد وتنقل من حد العدم إلى حد الوجود. فكما أن السعيد يطلب الوجود، كذلك الشقي يطلب الوجود، إذ ليس شأن الماهية إلا الطلب والافتقار والسؤال، وليس شأن الجواد إلا الإفاضة والجود والإعطاء. ومن الواضح أن مقدار العطاء ليس من جهة المعطي بل من جهة القابل، وذلك لأنه كلما اتسعت قابلية القابل اتسع العطاء النازل من الله سبحانه وتعالى إليه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فالنازل من الله سبحانه وتعالى هو الماء الذي لا حد له من جهة اللون والطعم والرائحة، فهو سبحانه وتعالى يعطي الجود ويعطي الفيض. وأما مقدار ذلك الفيض أو خصوصيته وماهيته فهذا من جهة القابل، لون الماء كما يقولون لون إنائه. فإن قلت الشقاوة تنافي مقتضى ذات الشقي لأن غاية الإنسان السعادة للشقاوة، قلنا هذا خلط بين الماهية النوعية والماهية الشخصية، فالإنسان بماهيته النوعية يطلب السعادة، وأما إذا لاحظنا الخصوصيات الصنفية والنوعية التي قد توجب اختلافا في مزاج الإنسان، فإن الإنسان قد يطلب طريق الشقاوة ولا يطلب طريق السعادة، فهو يريد أن يوجد على حالته التي كان عليها، ولا يمكن أن لا يريد وجوده على تلك الحالة، إذ كل ذات تطلب وجود ذاتها لا وجود غيرها. وقد عرفت أن الخصوصية المصنفة والمشخصة مقومة للذات، فكيف يطلب الصنف أن يوجد وهو لا يريد قيده المصنف؟ هذا لا معنى له، هذا خلف المفروض. قال: إذ الشيء لا ينافي مقتضاه، فإفاضة الوجود على الماهيات كائنة ما كانت شقية أم سعيدة إفاضة على ما يلائم الشيء، حيث إن الشيء يلائم ذاته وذاتياته ولوازمه. وقياسه بإجابة السفيه قياس باطل، ربما يقاس الأمر على ما إذا سأل السفيه سؤالا فيه هلاكه وتباره وخساره، فهل ينبغي للحكيم أن يجيب طلب السفيه؟ الصحيح أنه ينبغي للحكيم أن يمسك عن هذا السفيه، لأن شأن الحكيم أن يحفظ وجود من يعز عليه، لكن هذا القياس مع الفارق، وذلك لأن السفيه بسفاهته يطلب ما لا يلائمه، وأما الماهية فإنها لا يمكن أن يتعلق سؤالها بغير ما يلائمها، إذ السفيه ربما يطلب ما ينافي ذاته، فإجابته خلاف الحكمة بخلاف إجابة الماهيات، فإنه لا اقتضاء وراء الذات والذاتيات. طبعا يتبين الفرق بين القياسين بملاحظة أن نسبة السؤال إلى الماهيات إنما هو بالمعنى المجازي، وإلا فالمراد أن الماهيات بقابليتها لا يمكن أن تتقبل من الله إلا هذا المقدار من الفيض، وليس لها عقل حتى تختار ما تسأل وما لا تسأل، فليس الأمر اختياريا، ليس للاختيار هناك مجال. فماهية الصنف بدون اختيار منها تمتاز عن غيرها من الأصناف، وماهية الشخص بدون اختيار تمتاز عن غيرها من الأشخاص. وحيث إن شأن الجواد أن يجود وشأن الماهيات أن تتقبل، فإذن لا مجال للاختيار حتى ينسب إلى الماهية أنها تريد هذا ولا تريد هذا، بخلاف السفيه فالسفيه له اختيار، فقد يختار هذا ويختار غيره. إذن يجب على الحكيم أن يلاحظ متعلق سؤال السائل ليرى أنه يستحق الإجابة أو لا يستحق، وهذا أمر غير متصور في مرتبة الماهيات. قال: فالاعتراض إن كان بالإضافة إلى مرتبة الذات والماهية، يقصد بالاعتراض الاعتراض الذي يذكر في مبحث الجبر والاختيار والطلب والإرادة، أنه لو كان التكليف إنما هو للتكميل، فما معنى أن يكون التكليف مؤثرا في السعيد السعادة ومؤثرا في الشقي الشقاوة؟ قال: إن كان بالإضافة إلى مرتبة الذات والماهية فهو باطل، لا معنى للسؤال عن ماهية السعيد أنها لما كانت سعيدة، وماهية الشقي لما كانت شقية، بأن الشقي شقي في حد ذاته والسعيد سعيد كذلك كما عرفت، والذاتي لا يعلل إلا بنفس الذات. يقصد أنه لا يحتاج الذاتي إلى علة وراء علة الذات، ولذلك قال إلا بنفس الذات، بمعنى أنها متى ما كانت الذات ثابتة فالذاتي ثابت، إذن الذاتي له علة وهو الذات، لكن لا يحتاج إلى علة غير علة الذات، لأنه لا يحتاج إلى علة مطلقة، كيف الذاتي ممكن يحتاج إلى علة، لكن لا علة له إلا علة الذات. وإن كان بالإضافة إلى الوجود فهو فاسد، لأن الوجود من الله، وما صدر من الله يتحدد بحسب قابلية القابل، لما عرفت من أن إفاضة الوجود على وفق قوابل القابل قبول على وفق قبول القوابل عدل وصواب، وهذا معنى ما ورد من أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. هذه الرواية الشريفة إشارة إلى اختلاف حقائق الأفراد، وهو معنى قوله: السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. طيب، لماذا خص بطن الأم بالذكر؟ قال: والاختصاص ببطن الأم إما لكونه أول النشآت الوجودية عند الجمهور، بحسب المعروف بين الناس أن أول ما يتكون الإنسان في بطن أمه، ثم كان علقة ألم يكن نطفة من مني يمنى أو تمنى على اختلاف القراءات. إذن عند الجمهور أول النشآت وجود الإنسان هو بطن الأم، أو المراد ما هو طبعا على خلاف نظرة العرفاء الذين يقولون أن الإنسان له نشأة أخرى قبل هذه النشأة العينية، وهي نشأة الثبوت، وهي مرتبة العيان الثابت، أو المراد ما هو باطن الشيء وكمون ذاته ومكنون ماهيته وإطلاق الأم على الماهية بلحاظ جهة قبولها كما أطلق الأب على الباري تعالى بلحاظ جهة فعاليته في بعض الكتب السماوية كما في الإنجيل كما يقال. وهو معنى ما عن العرفاء من أن العلم تابع للمعلوم. الفلاسفة يفرقون بين العلم الانفعالي والعلم الفعلي، ومثال العلم الانفعالي علمي بما هو خارج عن ذاتي، فأنا عندما ألاحظ السماء وزرقتها يحصل عندي صورة في عقلي مطابقة للعالم العيني، وهذا علم انفعالي لأن السبب في ارتسام الصورة هو انفعالي عن الخارج عن ذاتي، فهذا علم انفعالي. ومثال العلم الفعلي أن يخطط المهندس ويرسم مخططا معينا ثم ينفذ في الخارج ما يتوافق مع ذلك المخطط، فهو يعلم بما ينفذه قبل تنفيذه، وهذا علم فعلي لأن للعلم سببية في وجود المعلوم بخلاف القسم الأول، فإن العلم متأخر عن وجود المعلوم. هذا التقسيم للعلم إلى هذين القسمين هو ما يذكره الفلاسفة، لكن العلماء العرفاء لا يرضون بهذا، يقولون شأن العلم إنما هو الحكاية، ولا يعقل للحكاية أن تكون مؤثرة في المحكي، فالعلم دائما تابع، وما يسمى علما فعليا إنما تكون فعليته بلحاظ مرتبة من مراتب العين، ولكن تلك المرتبة ليست هي المتعلق الحقيقي للعلم، وإنما متعلق العلم مرتبة سابقة على المرتبة المتأخرة. ومتعلق علمنا في مثل علمنا بالإنسان إنما هو ماهية الإنسان، وما لم يصل العلم إلى جوهر الماهية الحقيقي فإن العلم ليس متعلقا بالإنسان، وجوهر الإنسان الحقيقي أي الماهية إنما له ثبوت في موطن الأعيان الثابتة لا غير، لأن الأعيان ما شمت رائحة الوجود. إذن متى ما علمنا بزيد أو عمر أو ماهية السماء أو ماهية الشجر فنحن نعلم بالماهيات في موطن الأعيان الثابتة بمقدار طبعا يتوافق مع استعدادنا في التجلي والكشف، ومنا من يعلم الماهية بنحو أصفى من علم الآخر بتلك الماهية. هناك تفاوت في درجات العلم من حيث الصفاء والنقاوة، لكن تلك الماهية الثابتة قد عرفت أنها لا مجعولة ولا لا مجهولة. إذن لا أثر لعلمنا المتعلق بالماهية في تلك الماهية، وإنما علمنا تعلق بها على ما كانت عليه لأن لها ثبوتا أزليا تبعا لثبوت الواجب جل وعلا. قال وهو معنى ما عن العرفاء من أن العلم تابع للمعلوم، فإنه تعالى لم يولي أحدا إلا ما تولى، ولم يعطه إلا ما أعطاه من نفسه، وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والله العالم. قوله قدس سره لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة إلى آخر العبارة. قال قد عرفت ما عندنا في هذا المقام عند البحث عن الإرادة التكوينية والتشريعية في بعض الحواشي السابقة فلا نعيد. كان بالود أن أكمل معكم لكن طرأ علي هذا الاتصال من جهة بعض العمال، أعتذر من عندكم إن شاء الله تتم تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
والحمد لله. أنتم سماحة السيد، طيب اللهم فاسكم.